وإرشادي وتوعيتي جاهلة ابن حافظة الحق أن يقدم لهم محاضرة بعنوان التوحيد أولا يلقي فضيلة الشيخ مازن الظاهر الحيطاني الداعي بوزارة الشؤون الإسلامية ودعوة الإرشاد بمكة المكرمة تلك الأوطان المشهورة الأخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في الله، وسهلا فإن مقامكم عندي مقام عزيز، إذ أنكم أتيتم لسماع أمر عظيم عند الرحمن الرحيم، هو أعظم أمر أمر الله به، فأفضل الاجتماعات في أفضل العبادات اجتماعكم هذا، حيث أنه قد خرج ابن حبان في صحيحه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عبادة. فاتفقت عبارات كبار أئمة الدين والعلماء على أن طلب العلم والتعبد لله به أفضل من كل النوافل كالحج والعمرة وقيام الليل لأجل هذا الحديث. نعم، فإذا تعارض مثلا عندك وقت جاءك فقيه إلى حيك يعلمك شروط الصلاة أو يعلمك معنى لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فبقاؤك معه في أيام الحج الأربعة لأنه لا يأتي غيرها، وحضورك في حلقة العلم خير من حج النافلة، كما قال الشافعي رحمه الله: أفضل النوافل طلب العلم. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لا شيء يعدل العلم عندنا، يعني معشر الأئمة، لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسن يعني طالب العلم نيته؟ قال: ينوي إذا حضر الحلقة أن يرفع الجهل عن نفسه تعبدا لربه، يعني فينال فضل أفضل من فضل حج، أفضل من حج وعمرة، أفضل من عمرة، أفضل من قيام ليل، كما قيل تفقه ساعة خير من قيام ليلة، وقيل كما يروى ابن عمر تفقه ساعة خير من أو حضور مجلس فقه ساعة خير من عبادة 60 سنة، فهذا فضل عظيم وأجر كبير. وأفضل العلم هو علم الاعتقاد، وأفضل الاعتقاد هو علم الإلهية، توحيد الإلهية. فاخترنا لكم محاضرة بعنوان التوحيد أولا، التوحيد أولا، وليس معنى ذلك أنه ينسى التوحيد آخرا، بل أنه يبدأ في الدعوة إلى الله وتخليص الناس مما ألم بهم من فتن وضيق في العيش وانحراف عن السنة الواجبة، بل إلى الضلالة التي أنكرها إجماع علماء السلف، لا يكون ذلك إلا بالبدء بدراسة التوحيد والعمل بمقتضاه مخلصين لله الدين. وأبشر في ذاتي هذا المجلس، أولا أشكر وزارة الإسلامية على إتاحة الفرصة لي للتعاون مع إخوانا في مكتب الجمعية الدعوية ببحرة لإلقاء هذه المحاضرة، وأشكر لكم مثل هذا الحضور الطيب الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأبشر لما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي رواية: قد بدلت سيئاتكم حسنات. عباد الله، إن أعظم نكبة نكبتها هذه الأمة المسلمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصل لها الانحراف والشرود عن الصراط المستقيم والنهج القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو أخذ العلم عن غير أهله، أخذ العلم عن غير أهله، وهي من خصال الجاهلية كما بيّن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية. فأول ما بدأ الخلاف والذي أراده الشيطان لصرف الناس عن أعظم ما يصلحهم وهو التوحيد بإيقاع الفتنة فيهم على ولاة أمرهم، فيكون أقصر طريق للشيطان لذهاب أو الانكسار راية التوحيد كما جاء في ما رواه مسلم بصحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في زيرة العرب ولكن التحريش بينهم، أي سيكون له من التحريش بينهم ليرجع بهم إلى الشرك الذي اضمحل أمله فيه بعد تمكين الله سبحانه لرسوله بنصب راية التوحيد في البلاد والعباد. فيأس الشيطان عندما رأى ذلك وقال: ليس لي طريق حتى أرجع الشرك لهؤلاء العبيد كما أرجعهم إليه عمرو بن لحي كما جاء في صحيح البخاري، والنبي رآه صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه في النار، قال: هو أول من سيب السوائب، وهو الذي لا شك أتى بالأصنام من الشاه فأمر الناس بعبادتها. فلما أخذ أهل الجاهلية الأولى العلم عن غير أهله أخذوها عن عمرو بن لحي عبد الأصنام، وغير عمرو بن لحي الحنيفية فيه بقايا الحنيفية، وهم أصلا في جاهلية، ولكن أمرهم بعبادة الأصنام فأخذوا العلم عن غير أهله. وهذه طريقة الشيطان لصرف الناس عن التوحيد، الغلو في الصالحين والعلماء لدرجة أن يتبعوا رؤوسهم على الضلال وعلى الباطل، ويتأولون للأخذ بكلامهم مع مخالفته للنصوص التأويلات الفاسدة. وجدنا آباءنا على أمة، هذا تأويل فاسد، النبي كان يدعوهم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيرد عليه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فردوا على أهل الحق بالتأويلات الفاسدة والآراء الكاسدة، فمنها شبهة اتباع الآباء والتعصب. فحينئذ سلك الشيطان نفس المسلك في فتن الناس عن التوحيد الذي سلكه بمن كان قبلنا كقوم نوح، فجعلهم يغلون في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، فجعلهم يتعلقون بهم ويغلون فيهم بابتداع الشيطان لهم فكرة أن ينصبوا لهم أنصاب ويضعوا لهم تماثيل في مجالسهم ويسموها بأسمائهم، كما ذكره البخاري عن ابن عباس معلق. فلما هلكوا وتنسخ العلم أمرهم الشيطان بعبادتهم من دون الله جل في علاه. فجعلهم ينشغلون ببدعة عيش، ببدعة النظر في التماثيل المصورة على صورة المشايخ وزهادهم، فيكونوا في العبادة نشيطين، فتح لهم باب الشيطان من الخير يوقعهم في الشر والشرك، فتح لهم البدعة في صورة الحق والنشاط في العبادة والدعوة إلى الله، لأن يدعو أنفسهم ينشطوا في العبادة بالنظر إلى هؤلاء الزهاد، وهم أصنام قد مات أهلها أو من يشبههم من الآدميين من قبل. فاشتغلوا بعبادة بالغلو في الصالحين، فاستنى بهم الشيطان حتى اضمحل أمر العلم تنسخ، فقال آباؤكم كانوا يعبدونها. فأخذنا من هذا أن أعظم نكبة للأمة هي أخذ العلم عن غير أهله، سواء جاء العلم من شياطين الجن كما جاء لقوم نوح ولبس عليهم الشيطان وزين لهم البدعة ليوقعهم في الشرك، كذلك أخذ العلم عن غير أهله من الآدميين من شياطين الإنس كعمرو بن لحي الذي جاء من الشام بالأصنام فزين لهم عبادتها من دون الرحمن. فكما بعث نوح ليكسر تلك الأصنام الذي زين لهم الشيطان فعلوها فتدرج منعهم من البدعة إلى الشرك، فأخذوا العلم عن غير أهله فأخذوه عن أنفسهم، هو كان وسوسة الشيطان فظنوا عن فكرتهم، لأن يعني الرجل متى يفرق بين وسوسة الشيطان ولمة الملك والقوة العلمية الذي عنده وهي الصواب بطلب العلم، يكون عنده الميزان. أما إذا كان جاهل مثل قوم نوح فجاءتهم الوسوسة أن يبنوا أصنام للزهاد اللي كانوا يحبونهم الصالحين، فظنوها إن من فكرتهم الجيدة فبنوها وكانت قنطرة الشرك. فدل على أن العلم هو الذي يحصنك من شبكة الشيطان الذي يصدك بها عن التوحيد ويغواك في الشرك ويعطيك الطعم للوقوع في تلك الشبكة بفعل البدع والتحزبات لإيقاعك في الشرك الأكبر. هذا الشيطان فأخذوا العلم عنه في صورة فكرة حسنة في أنفسهم وهو من وسوسته، كما قال ابن عباس: فأوحى لهم الشيطان أن اتخذ لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلن تعبد. فلما تنسخ العلم عبدت، تنسخ العلم الذي يؤخذ عن أهله، فلما أخذوا العلم عن غير أهله أشركوا. واضح؟ ونفس الأمر في شياطين الإنس عمرو بن لحي، أخذوا العلم عنه وتركوا سؤال من أحسنهم علما في عصرهم، ورقة بن نوفل الذي لجأت إليه خديجة وكان عنده كتب يترجمها بالعبرانية ويترجمها ويعرف ما فيها، فأول دلائل علمه أنه قال هذا هو النبي محمد وصدقه فهو صحابي فترضوا عنه. أكثر الناس لا يعرف أن ورقة بن نوفل صحابي، وهو صحابي، فترك المشركون ورقة بن نوفل اللي عنده بقايا من علم يعرف بها النبي ودلائل النبوة والتوحيد، وذهبوا إلى من؟ وذهبوا إلى عمرو بن لحي. لما سألته خديجة وجد عنده علم فثبت ورق النبي وقال: يا ليتني بها جدعا. أو مخرجيهم كما لما أوحي إلى النبي في غار حراء جاء إلى خديجة كما في صحيح البخاري في كتاب الوحي من عائشة يرجف فؤاده هيبة، أخذ الملك وهو يتعبد لواي ذات الأيام أو الليل ذوات العدد ويتزود لها كما قالت من عائشة في كتاب الوحي، أخذه بغطة قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ، وهو يغطه في كل ذلك فيرسله حتى قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فنبدأ بيقرأ وبوعث بإيش؟ وإيش؟ أرسل بالمدثر. فذهب إلى خديجة يرجف بها فؤاده، فكان من ما ثبتته به هذه الزوجة الصالحة الذي بنى الله لها في الجنة بيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب، جزاء من جنس العمل، لما كان اللغو يحيط بقلب النبي من تكذيب قومه والإزعاج ونحو ذلك، جعل الله بيت هادي ساكن في الجنة من قصب مميز عن كل أهل الجنة لنصرتها للنبي الله يرضى عنها، والذي بلغها الله بنفسه السلام، فقال جبرائيل: يا محمد هذه خديجة ستأتيك الآن بطعام، أقرئها من ربها السلام عليها السلام رضي الله تعالى عنها. فقالت وهو يرجف فؤاده مثبتة للنبي: كلا لن يخزيك الله، إنك لتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر وتصل الرحم، فمن كان هذا حاله لا يمكن الذي يأتيه شيطان كما تقول ملاحدة. فقابلني من متأثرين بهم: انتبهوا لأولادكم من الأنترنت، وانتبهوا لهم عليهم من الإلحاد، يغزوهم بمثل هذه الشبه. يقول: طيب هذا اللي يسمونه جبريل في مدارسكم ودرستم أنه جبريل جاء للنبي، وإيش يدرين أنه ما يكون شيطان؟ تلبيس من شياطين الإنس يصد الناس عن الإيمان بالله والتوحيد. أنا أقول لهم: ما رد الله به على أهل الإفك والشرك والبهتان ممن يصد عن دين الرحمن ويأمر باتباع خطوات الشيطان، قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على من؟ على كل أفاك أثيم. والنبي كان يدعونه بالصادق الأمين، فلا يعرف له أحوال الشياطين من صرع من دجل وكهانة ما يعرف. أهل مكة كلهم أمنوه على إيش؟ على أموالهم، يرعاها لهم ويسمونه بالصادق الأمين. فهل مثل هذا تتنزل عليه الشياطين؟ قبحكم الله. الشياطين معروفة تنزل على من كانت تسمونه الصادق الأمين. حتى لما جمعهم قال وصباحا صلى الله عليه وسلم، وصباحا كما في صحيح مسلم لما أنزل عليه وانذر عشيرة الأقربين فعلى على الصفا وقال وصباحا ثلاث أو نحو ذلك، فاجتمع كفار قريش فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ فأجمعوا على صدقه كلهم، قالوا بعضهم تكلموا الآخرون أقروا، قال ما جربنا عليك كذبا، قال إني نذير لكم إن بقيتم في الشرك بين يدي عذاب أليم. إذن اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يصلح أمر كفار قريش وينقلهم من تلك الجاهلية العمياء والفتن الصماء وأكل أموال الناس بالكهانة والسحر وبغير حق وبالزنا، كما قال الله تعالى لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، نهى عن إكراه الإماء على البغاء، والناس والنساء والرجال يطوفون عراة. لا يصلح مشكلة عصره وفتنتهم والجاهلية الجهلاء العمياء الصماء إلا أن يدعون للتوحيد فيكون هو أولا. نعم. فقال لما جمعهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال إني نذير لكم لو بقيتم تدعون اللات والعزى مناة أخرى تذبحون لها وتشركون وتنقضون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ولا تلتزموها، نذير لكم بالخلود في النار والعذاب الأليم الذي لا يفتر عنكم وما أنتم عن النار بمخرجين، فتبقون فيها أبد الآبدين ولا يقبل الله منكم صرفا ولا عدا فيصيبكم العذاب الأليم. فقال أبو لهب صارفا للناس عن دعوة الحق تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فنبغت نابغة في هذا الزمان ابتدعت في دين الرحمن، هم من أولياء الشيطان من أعداء السنن وهم لا يشعرون، صرفوا الناس عن دعوة التوحيد ليجعلوه أولا، بل نقضوا عرى التوحيد عروة عروة وهم لا يشعرون، فأماتوا دعوة التوحيد وأحيوا خصال الجاهلية في الناس. فمن ذلك أنهم يذكرون لهم فضل الدعوة إلى الله حتى يسن الواحد حربته فيرى من الدعوة إلى الله أن يجاهد الجهاد البدعي ويخرج على ولاة الأمر، من الدعوة إلى الله أن ينقسم انقسامات حزبية يجعل له أمير في الحضر ويخطط في الخروج على ولي الأمر وتهيج الناس واستغلال المناسبات والمجالس في الطعن في ولي الأمر. هذا الذي ذكرناه في ثنايا مقدمة كلامنا، أخذ العلم عن غير أهله، ومن ذلك أخذه عن الشيطان وشياطين الإنس والجن. فالشيطان كان له حظ من إرجاع الناس للشرك بالتحريش، وشياطين الإنس عاونوا الشيطان في ذلك، فأخذوا عن الشيطان هذا التحريش وسوسة وبثوه في الشعب أو في الرعية ضد ولاة أمرهم، لينسى التوحيد ودعوته فتفسد على الناس، يفسد على الناس أمر دينهم فيرجع للشرك بل ودنياهم. فصاروا يبينون للناس فضل الدعوة وأنها عمل الأنبياء، ولا يبينون لهم كيف يدعون إلى الله، ويبينون لهم فضل الجهاد والعز فيه وإذلال المشركين، ولا يبين لهم شروطه وكيف يجاهدون. وهذا كمن يلقي شخص بشخص نحيل أعمى في غابة بغير سلاح ولا عدة ولا عتاد ولا قوة ولا بصر ولا بصيرة، ويذكر له فضل تخليص أهل الغابة من أزعجهم وأكل لحومهم من إيش؟ من الأسود أو من ذلك الأسد في الغابة. فقال: إنك إذا خلصت أهل هذه القرية من هذا الأسد اللي كل يوم يلتهم أطفالهم و يقتل رجالهم، لك أجر عظيم وأنت في جهاد قويم إلى آخره. فنزل الأعمى لا سلاح له يبحث في الغابة وين الأسد ليمسكه ويخنق ويخنقه في زحمة، لأنه في فضل يقول في قتل الأسد، ولم يذكر له كيف يقتل. النبيلة معارة ومسدس وصاحب بصر واختباء بن شجر، فإذا مشى كتم نفسه وضرب في أصول الرمي، كل هذا ما علمه. فنزل المسكين أسد، وين الأسد وين الأسد، بينما هو يمشي أكل والأسد، وين صاحبكم ذا نزلتوه في الغابة بينتم فضل قتل الأسد وتخليص الناس منه، ولم تعرفوا كيف إيش، ولم تعرفوا كيف يقضى أصلا على الأسد، ولم تعلموه العلم الصحيح. فأتوا هؤلاء الدعاة النوكة أن لا عقول لهم حقيقة ولا علم ولا بصيرة، صار يذكر الناس فضل الجهاد ويجيبوا لهم صور من قتل شهيد في زعل متبسم والتفجيرات، وأن الجهاد يجعلك إيش شهيد، تعانق الحور 70 إيش تشفع ب70 من أهلك وتزوج 72 حورية وتلبس تاج الوقار، زين زين هذا نؤمن به، لكن لم يبين لهم كيف يجاهدوا ومتى يجاهدوا. فظن أن خروجهم على أمرهم في الشوارع كما يأمر عدنان عرعور كان وأضرابه فتح صدورهم كذا جهاد، وأن الله ينصر، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ينزلون النصوص في غير موضعها، فأهلكوا هؤلاء الشباب وضاعت دعوة التوحيد. وبين لهم فضل الدعوة إلى الله ولم يذكر لهم كيف يدعو. كان ينبغي عليهم وهم يقولون إن الدعوة إلى الله وظيفة الرسل، الدعوة إلى الله من دعا إلى هدى كان له أجر من اتبعه، أن يبين لهم كيف يدعون إلى الله، وأنه لا سبيل لتصحيح مسار الدعوة إلى الله إلا بالعلم النافع والعمل الصالح وضبط فهم النصوص من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فلما أخذوا العلم عن غير أهله رأوا أن أقصر طريق لتحقيق تخليص الأمة من واقعها المر كما يقولون من ظهور المجاهرة بالمعاصي والظلم إلى آخره هو أخذ الرياسة، وهي مذهب جماعة الإخوان المسلمين. فقالوا وأوحى لهم الشيطان لإذهاب دعوة التوحيد كما ذكرنا أن النبي أصلح مكة، ومن آثار صلاحه محاضرتنا الليلة نحن مجتمعين لتحقيق التوحيد وبيانه، هذا من آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما صلح إلا ما بدأ بالتوحيد أولا، وهذا منهج الأنبياء من قبله، بدأوا بالتوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بتعليم الناس التوحيد ومعنى لا إله إلا الله والتبرؤ من الشرك والمشركين وبيان حقيقة الشرك وبيان نواقض الإسلام الصحيح لا على منهج أهل التكفير والتفجير، بالتفصيل الصحيح متى يكون الحاكم غير ما أنزل الله كافر، إذا جحد حكم قلب باز هيك العلماء، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق، ليس كله كافر كما يقول جماعة التكفير إلى آخره، بالتفصيل الصحيح على منهج السلف. فلم يكفروا الحجاج مع أنه كان يحكم غير ما أنزل الله، لكن يفسقون في أنفسهم ولا يخرجون عليه، هذا فهم الصحابة. فخالفوا منهج الصحابة فصاروا يخرجوا الحاكم مطلقا الحاكم غير ما أنزل الله لأنه كافر. هذا الذي جعل شيخنا الألباني ناصر الدين الألباني قال سبب الافتراق في هذا العصر هو أخذ يعني العلم عن غير أهل الحقيقيين وهم السلف الصالح والعلماء الذين دلوا لهم على السلف الصالح، كمثل شيخنا بن باز، شيخنا الألباني، شيخنا بن عثيمين، شيخنا الفوزان ونحو ذلك، ممن علمنا كيف نتعامل مع ولاة أمرنا إن قصروا بأي شيء نبدأ بالدعوة وهو التوحيد وتصحيح عقيدة عند الناس. فإذا صلحت العقيدة والتوحيد صلح الأمر كله، وذلك أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوة التوحيد ولم يدعو لنفسه بالرياسة، فهذه بدعة الإخوان المسلمين. وإذا أنكروا أشد الإنكار ذو العلم على أبو إسحاق الحويني الذي يظهر دعوة الحديث، لما قال تدبرت في الجماعات والفرق فرأيت أقصر جماعة أو أكثر جماعة على حظ من الوصول للتغيير السريع جماعة الإخوان، لأنهم يهدفون للسلطة مباشرة. لا والله خطأ، بل من كان على نهج الشيخ عبد الوهاب الشيخ بن باز بدأوا بالعلم والتوحيد ولم يبدأوا بطلب الرئاسة، بالعكس لما رأيناهم بدأوا طلبوا الرئاسة الإخوان وصار بهم حكموا مصر سنة، هل صلح حكمهم؟ هل صلح؟ القاعدة فاسدة التي تضاد النبي ودعوة النبي. قال الله تعالى في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين ولي ما تولى نصره جهنم. سبيل المؤمنين هم الصحابة، أخذوا عن النبي أول شيء بدأوا به في البلدان لما فتحوها بأي شيء؟ التوحيد، علموا الناس التوحيد. حتى النبي لما أرسل علي بن أبي طالب ما أمره أن يبدأ بالجهاد والقتل كما تفعل داعش ويفعل المفجرون في الأقليات يعيشون في الأقليات المسلمة في دول أوروبا، يروح عند ناس ما يعرفوا شو الإسلام ما يلقى نفسه إلا تفجر أشلاء، ما أعرف ليش تفجر. قال علي بن أبي طالب، قال له النبي كان في صحيح مسلم امضي على رسلك على مهلك، وإذا أتيتهم فليكن أولا عندك أن تدعوهم إليه التوحيد أولا، هو بالقتل والجهاد. فقال ادعوهم الإسلام. فإن قبلوا منك وإلا فادعوهم لأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لماذا لم يقل اقتلهم أولا؟ من يجيب؟ لأنه سيضاد حينئذ علي إن فعل ذلك دعوة الرسل، فكان أولا عندهم لإصلاح الناس دعوتهم ليش؟ توحيد. فقال ادعوهم للإسلام، والإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وأتى الزكاة. طيب فإن لم يقبلوا الإسلام اعطهم فرصة ثانية، وش هي؟ ياخذ جزية. ليش ياخذ جزية؟ نحميك، اعطي جزية ونحميك، ابعد دار الإسلام. ليش؟ يسمع التوحيد فرصة ثانية، يسمع آيات الله. فإن أبوا مما يدل على صلابة وصلابة قلوبهم ما ينفع مع السرطان اللي إيش البعث، قال ما نبي حتى الجزية وما نسمعكم شيء، ما نبي منكم شيء، هذا استعند الله وقاتلهم. متى؟ لما يكون عندك علي قوة وجيش. أما اليوم كل هذه الشروط غير موجودة، ويفجرون الناس في الأقل في 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 أوروبا والثاني حزام ناسف. ولا الشرط الأول دعوتهم للتوحيد. لو سألت المحاسب ده راح شركته قاعد في الطريق على حاسوبه، إسلام وات إسلام، محمد وات محمد، ما يعرف شيء من القرب سلة طار الآلة حسب حق بطارة وتفجر وراسه هنا ورجله هنا، هذا مش الإسلام. هكذا فعل النبي، كان قصده التدمير، بعث بس بي بي بالتدمير. لا والله، شوف كيف الخطوات، اذهب فادعهم للتوحيد أولا، صحح به قلوبهم فيصلح كل شيء فيهم إذا بدأت التوحيد. أبوا اعطيهم فرصة اسمعوا التوحيد حتى يصلحوا، معليش خذ منهم الجزية وتركوا ولم يسمعوا التوحيد، واحميهم تتألفهم لما تحميهم. بل قال الله تعالى في ذلك لا إله إلا هو، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فانظر رحمك الله وعافانا الله وإياك من بلاء الفتن والانعطاف عن غير منهج السلف الصالح الحكيم العليم الذي هو من لدن رحمن رحيم. فإنهم فوق أنهم رفضوا الإسلام وجلسوا نحميهم، نتألفهم بحمايتهم وأخذ الجزية منهم، نحميهم ليسمعوا منا العلم لعلهم يهتدوا ويدخلوا ويسمعوا محاضراتنا ويسمعوا دروسنا مترجمة. وكم أسلم منهم تعلمون، عدد الفلبينيين أسلموا يمكن على الجمعية أو غيرها، وعدد الناس اللي أسلموا كثير كثير جدا. ليش؟ رأوا الرحمة، تعال افطر معنا، تعال هذه شوربة سوتها الزوجة أهل بيتي ذقها، نسميها شوربة رمضان، وتعطيه في شهر الصيام أكله من أكلات المشهورة في رمضان، ويسر فيها مسكين جوف قلبه. قعدت مع كفار قال قبل أن نسلم كان قلبنا يعني نحس أنه هو عميقة فراغ وألم من الكفر، فلما أسلمنا ارتحنا. تجيب لها شيء شعبي شوربة يعني قهوتنا تمرنا كذا، لذيذ مسكين يعيش حياة في ظلام دامس. فلما تألفه وتريه عين اللطف واللين يقرب قلبه من الإسلام ويسمعه ويقول ما الإسلام؟ ذو المحاسن هذه كرام الجار وإلى آخره، فيسلم. ولذلك تجاوبت أمنا عائشة مع هذه الآية، لأن زوجها بعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تقول عنه كما عند الترمذي أو عند أبي داود كان خلقه القرآن، قال صاحب العون أو التحفة أي أنه يعمل بالقرآن سجية ما غير تكلف. فروى النسائي في سننه أن عائشة أضافت يهودية في بيت رسول الله. الآن لو تقول الجماعة التكفير هذه يقول كذب الحديث، مو معقول نجس بيت الرسول يهودية، ويكذبوا بالحديث لأن أهواءهم لا تقبل هذا. فأضافت يهودية في بيت الرسول، حسن شيخنا الألباني حديث، ووهبتها هبة. الآن لو واحد منا ممن شحن بمنهج الإخوان والسرورية وسمع واحد في الحي جايب له واحد نصراني في بيته ومشرب قهوة، ايش بيسوي فيه؟ يا الكويف دخل نصراني في بيتك صليبي الى اخره، او يهودي من يهود، اعوذ بالله. لو فرضا يعني، اذا هذه الحمد لله عائشة، ها اسمعوا مني يا اخوان اسمعوا مني، الحمد لله عائشة ما عاشت ايش في زمنهم، ولا بك كفروها. قول الحمد لله انها ماتت وقتها ما عاشت في زمنها. تشتك باليهودية بيت الرسول، حسبي الله على عائشة، بيصير رافضة. فأضافت يهودية وهبتها هبة، حتى اليهودية تألف قلبها ولان أعطتها شيء من العلم الذي عائشة ما كانت تعرفه. اليهود أصحاب علم وأصحاب كتاب، لكن ظلوا على العلم فغضب الله عليهم، كما قال سفيان العيّة من ظل من علمائنا في شباب اليهود. قالت وقاك الله عذاب القبر لإحسانك، يعني انبسطت اليهودية. وعائشة ما كانت ودها تستأنس بسواليفها، قد تميل قلبها للإسلام، واستئناسا يعني تفخيم اليهود وأنهم ذو علم كما فعل الداعي، ما وده يقول اسمه، أخذ في محاضرة محسوب علينا أنه من أبناء البلد، الحمد لله تم فصله كما سمعت. جالس واليهود أهل الفضائل، واليهود لهم قوة وعزة، واليهود قاعد يمدحهم في محاضرة، وش هذا؟ وبني إسرائيل معروفين بالقوة وتراهم بني إسرائيل، وش هذا الكلام؟ أذكر كيف عاندوا الأنبياء، أذكر أنهم قتلت الأنبياء كما ذكر القرآن، تذكر شطر الفكة الثاني، وش هذا الكلام هذا؟ التبرع ما يكون من الشرك، التبرع يكون من الشرك وأهل الشرك كما هو معلوم. لا إله إلا الله. شوف كل هذا ليصل إلى إيش؟ إلى دغدغة مشاعر يهود وغيرهم لمآرب في نفسه. نحن نقول بما قال القرآن والسنة، لا ينهانا الله عن برهم فنبرهم، أما أن نثني عليهم ثناء مطلقا ولا نذكر ما قاله الله فيهم فهذه خيانة القرآن. الله قال مغضوب عليهم، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، هكذا قال. فنغير كلام الله؟ نعوذ بالله. فالمقصود أن نبينا قال لعلي فليكن أول مدعوم إليه، قال لمعاذ أيضا فليكن أول مدعوم إليه أن يوحدوا الله، إذن التوحيد أولا، في رواية فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله، وقال لعلي ابدأ بهم أن يشهدوا لا إله إلا الله، ولمعاذ فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله، والرسل من قبل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أن ابدأوا بها. وكان النبي يسمع هذا كلامه مدوياً في مكة، يأتي سوق ذي المجاز كما عند مسلم عند أحمد في مسنده من حديث الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها، يقول للناس قولوا لا لا تفلحوا، ما يقول رئيسوني عليكم. إذا نعود للأثر الأول، فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. كان ممكن النبي أن يستغل الفرصة ويقول في نفسه أو يكون أذن الله رب له ربه كما تزعمون في طريقتكم التي انحرفتم بها عن منهج الرسل والأنبياء في الدعوة رئسوني عليكم يا أهل مكة، لأنكم تأمنوني وأنا أصدقكم، لن تجدوا ملك أحسن مني، رئيسوني عليكم. ما قالهم هذا، أراد منهم كلمة واحدة تنقلهم من عبادة العباد لعبادة رب العباد، أن يقولوا لا إله إلا الله، فأصلحهم وبدأ بهم بالتوحيد. فحينئذ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح ولا في منهج الدعوة. لن نخرج الناس من هذا الواقع اللي يسمونه مر، واستيلاء يهود على فلسطين واستحلالها، وما يحصل من ظلم في الروهنج كما يقولون وغير ذلك، ما يصلح الأمر بهذا الرأي الأهوج، وهو أننا نجاهد قبل أن نصف الناس من عقائد السوء التي علقت بهم. نبدأ بالتوحيد، نقرئهم كتاب التوحيد الشيخ ابن الوهاب مرة واثنين وثلاث وأربع وخمس كما كان يفعل الشيخ ابن باز، كل ما ينتهي من كتاب التوحيد يعيده 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 يعيده. ثلاث أصول الشيخ ابن الوهاب، كشف الشبهات، قواعد الأربع، عقيدة الواسطية في الصفات، لمعة الاعتقاد، التدمرية الحموية الطحاوية، اللالكائي في المنهج، البربهاري، الحوادث البدع لابن بكر الطرطوشي، وهكذا. فإذا صلحت العقيدة صلح ما أمامها وما من عن يمينها وما عن شمالها وما فوقها وما تحتها، يصلح كل شيء. لأن نعتقد أن النبي دعوته دعوة الحق، كما قال الله تعالى له دعوة الحق وهي دعوة التوحيد. فمن أراد أن يدعو بغير دعوة التوحيد فشلت دعوته. فما بالك في من يريد أن يقيم دولة إسلامية زعم كالسورية وهم يستعملون التوحيد الذي هو رحمة للناس ليرجعوا إلى الله، وحقوق التوحيد كإقامة دورات علمية، إقامة تصنيف كتب إلى آخره، لجذب الناس إلى آرائهم ثم يفتكوا بهم بالخروج عوة الأمر. هذا أشد ما يكون، إذ أن التوحيد رحمة للناس، ليجمع الناس، ليسكن دماءهم، ويبقيهم على العمل بالتوحيد من الصلاة والصوم، إذا قويت التوحيد في قلوبهم السنن فيعملون بضد ذلك. فإذا جاءوا للتوحيد وسمعوه وتجمهروا في مساجدهم ليسمعوا دوراتهم، وجابوا لهم يعني باصات تحفيظ القرآن مدري شلون، وجمعوا لهم الناس، بعد ذلك يقول الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية، مثل قصر الصلاة، من شاء أن يخرج أن ننكر عليه، من بقي ما خرج أن ننكر عليه، مثل عبد الرزق الطريفي. هذا سروري، جمع الناس فوائد الحديث، الحديث ضعيف، لين اجتمعوا عنده، ثم خرج لهم في احدى القنوات يقول لهم ترى خطا كلام الفوزان لما انتقد العريفي وقال صاحب هوى خطا، لان الخروج على ولي الامر اصلا مساله خلافيه، فمن خرج ف يا اخي نقل الصنعاني اجماع العلماء المستقر عن الخروج على ولي الامر حرام بالاجماع، استقر الاجماع. فما حكم من يحتج بالشذوذ من أخطاء العلماء؟ الشعبي خرج لكنه رجع وثاب إلى رشده وتاب، فاستقر الإجماع كما قال الصنعاني في كتاب سبل السلام على تحريم الخروج على ولي الأمر. والله لو ما عندنا الإجماع هذا، تأخذون هذا القول يا أخوان أن المسألة الخلافية يمكن تخرج على الأمر كما تخرج، ولا تثبت على عدم الخروج؟ تثبت، حديث كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علاني، هذا خروج باللسان. فكيف بالسنان؟ بالسنان قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة إذا شبر مات مات الجاهلية. وفي صحيح مسلم حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال إذا رأيتم من أمرائكم شيئا تكرهونه فكرهوا هذا الذي يأتون، أو أنهم أتوا شيء من معصية الله فكرهوا ذلك، ولا تنزعوا عيد من طاعتهم. وما جاء في النصح لولي الأمر علانية في مجلسهم كحديث أبي سعيد غيرتم، وليس في المنابر وفي التويتر وبأسماء وهمية أبو دجان أبو عفانة، إنما أجش كما قال محمد عند سلطان جائر أي في مجلسه. بل أن رجلان لم يكون في مجلس منبر خطبة جمعة، رجلان أبو بكر معه رجل، اغتاب الرجل عند صاحب رسول الله ولي الأمر في شيء يعني ظاهر أنه خطأ، هل أقره؟ قال والله أنت تقول كلمة حق. لا، هو الترمذي في جامعة قد حسنه شيخنا ناصر الدين الألباني أن أبا بكر قال رجل بجانبه انظر إلى هذا الأمير يا صاحب رسول الله يلبس ثياب الفساق، ظن المسكين أبو بكر يقول والله أنت رجل غيور. أبو بكر قال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهان والله، من ذكر مثالبه وما وقع فيه من تقصير فإن هذا ينزل من هيبته فيستحق أن يهينه الله بالسجن أو الذل، لأن سلطان الله ظل الله في الأرض تقام به الحدود وتجمع به الكلمة، فإذا خرج الناس عليه وسقط هيبته كانت الفوضى والفتن وضاع أمر التوحيد. وهذا الذي يقول الشيطان هو الذي أريد. فنرجع لأول محاضرتنا، أخذ العلم عن غير أهله سبب لضياع التوحيد. فخرج هؤلاء من جماعة الإخوان والسورية في ثوب الناصحين للناس، وأنهم يقولون كلمة الحق وهي كلمة حق مضي بها باطل، فأوقعوا الناس في التحريش على ولاة الأمر. فبدل أن يكون التوحيد هو العلاج أولا كانت الفتنة هي أولا عندهم، فضاع التوحيد وضاع أمر الدين والدنيا. فإذا احذروا أخذ العلم عن غير أهله، ودعوى هؤلاء أنه لن يصلحنا إلا خلافة راشدة ويعنون بها الخروج على ولاة الأمر والتنظيم السري، لأننا مشينا وراهم لما نوش الناس وراهم وش عقبوهم؟ مخيمات في أطراف تركيا، ضياع أمر الدين والدنيا، وشوفوهم في أحسن القصور. إي والله، شوف مسلسل سواعد الإخاء في تركيا يضحكون وعلى خيول يمشون والناس منكوبين بفتاواهم، تلك الفتاوى الصفراء التي أهلكت الخضر اليابس، وهم في أفخم الفنادق ويشوون ويأكلون وعيالهم في أحسن مدارس. وضاع التوحيد، هذا أهم ما يكون وما يفيد التوحيد. أضاعوه لأن ما قالوا مثل ما قال الرسول، أول شيء بدأ النبي بهم لإصلاح بالتوحيد كما ذكرت لكم، أول الإصلاح عندهم الخروج على ولاة الأمر، ثم لما يستب الأمر لك تصبح ملكا أو رئيسا أصلح. والله أيضا كذبوا في ذلك، فلما ملكوا في مصر سنة زاد الفساد. ألم يفتحوا باب التشيع على مصرعيه؟ ألم يعطهم الإيرانيون لمرسي 50 مليار ليفتحوا لهم باب التشيع في الإسكندرية وغيرها على أوجه؟ ألم يصرح مرسي بعد أن أخذ القيادة وكان يكفر ولاة الأمر لأدنى شيء وهو يقول ليس بينكم وبين النصارى خلاف إلا خلاف ديناميكي؟ شوف الفلسفة عقدي، الله هم يقولون الله ثالث ثلاثة، المسيح هو الله يكون ديناميكي، لا إله إلا الله. فإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. إذا كان هذا الزعيم الإخوان يقول ما بيننا وبين النصارى خلاف عقدي ديناميكي، وهم يقولون المسيح هو الله، فكيف بمن دونه؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، إذا كان القرضاوي الأب الروحي للإخوان، حتى شفنا مجلس يتملق له سلم العودة عند رجله وكذا، سلم العودة نعم يحتفي به ويذكرون، يعني هو محنة الإخوان. فإذا رأيت الرجل يحضر يترحم على القرضاوي ويرفعه فاعلم أنه منهم، يعرفون السلف هذا. من خبيت علينا نحلته لم تخفى علينا إيش إلفته. فكان القرضاوي يقول وهو الأب الروحي الأكبر لإخوان المسلمين يقول حرية عندنا مقدمة على الإسلام. إيش يبقى من التوحيد إذا الحرية مقدمة؟ معناها اعملوا بقول المنظر الآخر لإخوان المسلمين طارق السويدان لما قال لا بأس للمسلم أن يصبح إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مرتدا ملحدا، لأن الله قال في كتابه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي إسلام تعلنون يا إخوان المسلمين الحل؟ إسلامكم أنتم تخرجون الناس من باب، تدخلون الناس الإسلام من باب وتخرجون من باب إيش ثاني؟ الإسلام الحل إشعار. وهذه يا إخوان ترى هي الأسماء الجديدة للخوارج الأوائل. تعرفون الخوارج فرق الأزارقة وغيرهم، اليوم الثوب الجديد للخوارج الإخوان المسلمون الدواعش، القاعدة، جبهة النصرة، السرورية، هؤلاء خوارج العصر، لأنهم كلهم يكفرون بالكبيرة. وقد قال ابن قدامة المقدسي صاحب المغني تعريف الخارجي ليس الذي يكفر بكل كبيرة، ليس بشرط، فلو كفر بكبيرة واحدة استحل بها الخروج صار خارجيا. فالنبي وصفهم قال يقتلون أهل الإسلام. ولذلك الخوارج الأوائل الذين أخذوا العلم عن غير أهله فخرجوا على علي فصار يأخذ العلم كما قال شيخ الفوزان بعضهم عن بعض في المجالس. شوف القرآن يقول ومن لعبنا من زرط لكم الكافرون، علي حكم رأى الرجال كافر اي والله كافر جاك الله خير بارك الله فيك فقيه، الثاني كافر، الثالث كافر، جمعوا جيش خرجوا على الصحابة. ما أخذوا العلم عن العلماء، أساءوا الظن في العلماء وانحاشوا عنهم في الاستراحات تنظيمات سرية حتى كونوا جيش وقاتلوا علي في النهروان. أخذوا العلم عن غير أهله. نرجع من خصال الجاهلية لسذلها الشيطان بها الأمة الإسلامية أخذ العلم عن غير أهله فحرشهم على ولاتهم ليضيع أمر التوحيد فيرجعوا للشرك بالله. فانظر الآن في المخيمات التركية الآن بدأت تراكب الجرون منهم يقولوا بيبعدوا من كثرتكم من بيكم، طيب ضجروا منهم يلا وين يروحوا المساكين. الآن الأم ربما تجد طفلها قدامها ييبس يبرد يتوفى ما تقدر تسوي له شيء. هذا الجو في عالم يروح لهم انصب خيمة يدرسهم التوحيد؟ بالله عليكم العالم بشر ولا لا؟ ويرجو الله لكن الفتن ولا تلقوا بأيديهم التهلكة إلى آخره. ما هي فإذا اصبر لهم فترة في مخيماتهم يضرب فيهم الشرك، وهذا يريد الشيطان يضرب الناس بولاة أمرهم حتى إذا صاروا شذرا مذرا في المخيمات وكذا ابتعد العلماء عنهم ظهر فيهم الشرك. ويبي الشيطان كذا يرجع الشرك بطريقة التحريش لكن في غير مكانه. لكن لو كان التحريش في مكانه بالجهاد الشرعي الذي ذكره العلماء بشروطه كغزوة بدر بقوة يرهبون بعدو الله، فهذا هو الذي ذكره الله في القرآن وما سواه خرط القتل. عباد الله، فإذا كان ذلك كذلك فلنسعد أنفسنا بفائدة نخرج منها من هذا المجلس الذي أسأل الله يتقبله منا ومنكم، أن نبدأ بالتوحيد فيبدأ إمام هذا المسجد والمساجد الحوله والمساجد اللي في الشرق الأوسط كلها والأقلية المسلمة في أوروبا وغيرها أئمتهم يقرون على الناس بعد صلاة العصر كتاب التوحيد أو يختار منه أبواب مهمة ويقراه مختصر بشرح شيخنا الفوزان ويبدأ يتباسط مع الناس ويسائلهم الإمام 5 دقائق. من يقول لي ما معنى لا إله إلا الله؟ وهل لو قال الإنسان لا إله إلا الله لكن ذبح لغير الله تنفع ولا إله إلا الله؟ أتى بناقض لا تنفع ولا إله إلا الله؟ يلقي أسئلة على الناس ينعش الحلق الحي بالتوحيد ويجعل هذا لكي يشكر الله بالعمل بالسنن من طاعة ولي الأمر وجمع الكلمة عليه
لا يفعل مثل السورية يدرسون ويجمعون الناس على دروس ثم في الأخير الخروج على الأمر مسألة خلافية أخرجوا إن شئتم. هذا ماذا بالسورية؟ بل لنعقل الناس بالعلم لأن نهيجهم بعد أن نعلمهم. أبدا هذا مسلك سوري، علم الناس ثم إذا اجتمعوا صاروا يأخذون فوائد يعرفون كيف يصلون وفوائد. قال من الفوائد أن تخرج عن أمرك، فيصير خروج أشد من الإخوانجي. الإخوانجي يدخل في الناس ما يكتلهم باسم التهريج وملاعب الصابون والرحلات والمراكز، ثم إذا اجتمعوا الشباب خرجوا على الأمر. فمحمد السرور انفصل عن هذا المنهج وقال نحن وياكم في رحم الإخوان، نعم نكفر ولي الأمر ونخرج عليه، لكن أسلوبكم ما يعجبني. أسلوبكم هذا يخرج داعي الله يحط له مكياج أو ملاعب صابون وأشياء، يتبعوكم منهم اللي هم اللي يسمون العرابجة والسفلة هذولة جاء الدورية بطق طق 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 رصاصة رصاصتين دخلوا بيوتهم وانهاشوا. نحن نريد أن يتبعون على مستوى قادة أمراء وزراء، ولن يفعلوا أن نلبس عباية الشيخ دنباس ونخرج الناس محدث كعبد الرزاق الطريفي، نخرج الناس فقيه كسماء العلوان، ثم الناس يتبعون خرجنا عليهم. شفت مذهب السوري كيف خطير؟ خطير أخطر من إخوان. واضح؟ فليكن عندكم علم أنه لن يصلحنا إلا ما أصلح الله به سلفنا الأوائل، توحيد أولا، وما صلح به علماءنا مثل الشيخ بن باز بن عثيمين، المنهج الوسطي. وليس معنى المنهج الوسطي هي حالة عقلانية يقول يا ولد تعال صافح بنت عمك ما أمرك تحضنها وتزني بيها، صافحها وسط. لا، ما وسط اتباع الصحابة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي متبعين للصحابة والرسول، هو المنهج الوسط. وكيف كان الرسول يتعامل مع ولي الأمر لو ثبت فجوره وضلاله؟ قال إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونهم، وأنهم يعني أتوا معصية الله فكرهوا ذلك، ولا تنزعوا يد من طاعتهم. فنزعوا يد وعاندوا الرسول وخرجوا على ولاة الأمر، فما وجدوا خيرا للتوحيد ولا ما ينفع العبيد حتى في دنياهم. وبهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي من ضل من المسلمين للإسلام الحق الذي جاء به محمد وأصحابه، لا بالإسلام المشوه الذي جاء به الإخوان وغيرهم ممن ضل عن السبيل. حتى الشيخ بن باز قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، لأن مصدر التلقي عندهم كان التحسين العقلي. جماعة التبليغ التحسين العقلي عندهم قال لهم أن الرجل لن يصلح حتى نجعله داعية إلى الله، فيجون للرجل تائب من الخمر والمخدرات يخرجون في سبيل ثلاثة أيام ويقول ألقي كلمة، فقال ما أعرف، يقول يفتح الله عليك. قال شيخنا الباني إذا صوفية عصرية كيف تجي له المعلومات؟ يذكر حديث مكذوب ضعيف. يصبح العلم مثل هذا الخمير التائب أن يلقي كلمة في المساجد؟ لا. إذا منهج عقلاني. قال فيه إلياس رئيس التبليغ قال هذا المنهج أوحي إلي وأنا نائم في المدينة، فسمعت يعني صوت الإله يقصد يقول يا إلياس سنستعملك، سنبين لك يعني معنى كنتم خير أمة أخرجت الناس، وهو الخروج التبليغي الذي لا يدعون فيه للتوحيد بل يدعون فضائل الأعمال ويتركون التوحيد ولا يجعلونها أولا ولا آخرة. فسقطت هذه الجماعة حتى قال الشيخ بن باز لا يجوز الخروج معهم في آخر فتاواه بعد أن كان يسهل، صار تلبيسا يأخذون بالفتاوى الأولى ويتركون الآخر تلبيسا على الناس. فجماعة لا تبدأ بالتوحيد وتقر الشرك كما جاء جماعة التبليغ في منزلي في المكتبة، قلت أي شيء تبدأون به وأنتم ترون الناس يطوفون حول القبر؟ قال أول شيء أن يخرجوا معنا، لا إله إلا الله، هذا التوحيد عندكم تبدأون. طيب بعد ما يخرجوا تنكر الشرك؟ ولا نخرجوا معنا يدعون فضل الأعمال والصلاة. عجيب، تقروا على الشرك وتريدوا داعي إلى الله، مشرك يدعو للصلاة. والنبي قال في حديث معاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله ثم الصلاة، تعكس دعوة الرسول وتريد أن تفلح. ففشلوا لدرجة أن الشيخ بن باز قال هم من الفرق الهالكة، فاحذروا واحذروا الجلوس معهم واحذروا تطبيق عليك الباب يقول لك تعال ثلاثة أيام نخرج ترى مع ضلال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم مما يضلون به الناس بغير علم. نلتقيكم إن شاء الله في مجلس آخر. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، فهم سليمان فهمنا. ما واجبنا؟ يقول السائل حول الحملات شرسة نشوفها ضد بلاد الحرمين مع كون تنشر التوحيد. عباد الله، اجعلونا أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال نسافر بقلوبنا للوراء 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 لين نصل إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما بعث ونزل من غار حراء وبدأ دعوته الكريمة الشريفة الحازمة الأمينة. بأي شيء بدأ؟ التوحيد كما ذكرنا في المحاضرة. وعلى أي شيء صلح الناس حتى اليوم نجتمع آمنين نحن في هذا البلد؟ بدأ بالتوحيد ثم السنة وبينها على أتم وجه. تطاور الزمان وبعد أن فعل الصحابة والأئمة مثله اقتدوا به، جاء عهد الشيخ محمد بن الوهاب. كيف نجحت دعوته وكيف فشلت دعوة حسن البنا؟ حسن البنا يا إخواني كما شهد اثنين من ملوك المملكة كانوا في خيمة الملك عبد العزيز أو في مجلس، دخل حسن البنا في حج عام اللهم ذكرني اللهم نسيت في ذاك الحج اللي كان في مكة رزي في مكة، دخل بطربوش حسن البنا رئيس الإخوان المسلمين فقال يا جلالة الملك اسمح لنا نفتح مكتب للإخوان هنا في مكة. فالملك عبد العزيز كان رجل صاحب فراسة حد الذكاء، لا إله إلا الله، أصل دعوته توحيد كما ذكر في خطاب مكة أول ما استلم الحكم وفي مكة وذهب الأشراف وقتها أو العثمانيون، قال نحن دعوتنا إلى تحقيق توحيد الألوهية والربوبية والصفات، حتى ما دعا دعوة الأشاعرة، قال توحيد الألوهية فقط ثم في الصفات أشاعرة، في الصفات دعوة نقية أسسها في مكة. فأبى فراسته وفطرته أن تقبل حسن البنا سبحان الله، لأنه ما قالوا إيش بسوي في مكتبي، قال أرى في هذا يا إخوان صاحب رجل صاحب فتنة، طلعوه وطردوه. إي والله طردوه، ما فتح له مكتب الملك عبد العزيز مع أنه ما سمعوا إيش بيسوي، لكن ما ارتاح له. وشو بيسوي في الديار يا إخوان؟ سبحان الله، طرد ورجع مصر واستنى كالشيطان سبحان الله. استغلوا الخلاف اللي بين الملك اللي بين وقتها الملك فيصل السعودية ومصر، وكان وقتها جمال عبد الناصر، ويرشقنا عبد الناصر بالألفاظ المزرية، وتعرفون ملوكنا واسعين صدر وصبورين. استغلوا الخلاف، استغلوا الخلاف، قالوا خلصونا من حفل المشانق عبد الناصر بيقضى علينا. قالوا لهم تعالوا نحن نأمن أهل الإسلام والإيمان على الإيمان، كما فعل الملك سلمان مع الحوثة لما استولوا أو قهروا الإخوان اليمنيين واستغاث اليمنيين، جاءت عاصفة الحزم وأدبتهم وبعدتهم، كانوا يخطون حتى يدخلون من صمغات السود في عند الكعبة كما تعلمون. هذا المملكة هذا نعرفها عنها. قالتهم تعالوا، والله يقول الأمير نايف فتحنا لهم الجامعات والمدارس، وقتها كنا بحاجة إلى التعليم حتى، فما كنا نعرف إيش وراء الأكمة، لكن دخلناهم الجامعات وصاروا هم يدرسون أولادنا في الجامعات، يجعلونهم مراجع سيد قطب حسن البنا إلى آخره، يزرعون الإخوانجية في أولادنا. والله فصار تعرفون المراكز الصيفية والمدري شلون، وبديه يجمعونهم من طريق التحافيظ ومن طريق الكشافة وأشياء تذكرونها أظنكم. ثم علمت الدولة عنهم وجففت منابعهم خاصة في عهدنا هذا محمد بن سلمان الأمير، وسجر رؤوسهم وجاء الدكتور عبد اللطيف وأبعد كبارهم من المنابر من طريق التتبع ومعرفتهم وزيلوا وجاء بدلهم من يدعو لمنهج السلف والحمد لله، فنفع الناس في دنياهم ودينهم. فحينئذ وقد كتبت المملكة في نظام الحكم الأساسي عندها تقوية جيش القوات المسلحة لحماية العقيدة. نستند كما قال الملك سلمان حكمنا في المحاكم كتاب السنة. والله قاضي ليلة القضية كان بعض القضاة يتصل علي ويباحثني في مسألة حتى يحكم فيها تتعلق بالحديث أو ضعف الحديث. ليش؟ لعلمه أنه واجب عليه أن يحكم بمقتضى الشرع. فقبل أن يحكم بعضهم والله كان يتصل علي شخصيا ويباحثني ليلة الحكم. ليش؟ لأنه يعلم أنه لابد أن يحكم بالشريعة. فقال الملك سلمان نستمد أحكامنا من الكتاب والسنة. فواجبنا إذن كما رأى الشيخ بن باز واجب عليه في الدفاع عن هذه البلد، فقام في الدفاع عنها ضد تلك الحملات الشرسة التي كان الشيخ بن باز يعاينها. قال العداء للمملكة العربية السعودية ترى عداء للتوحيد، لأن الشيخ محمد الوهاب ما سوى مثل حسن البنا، ناطح ولاة الأمر. ذهب والأمير محمد بن سعود وضع يده في يده السيف مع العلم أو آوي ركن شديد وكسر القباب وعاونه ولي الأمر في ذلك. الغباوة كل الغباوة أن نخالف منهج النبوي اللي فعله مثل الشيخ محمد الوهاب ونابذ ولي الأمر ونخرج عليهم ثم ننتظر النصر. خالفنا الرسول نخالف الرسول ننتظر النصر. قال الذي كتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. فما حصل الآن للإخوان ذل تراهم الآن، ما حد ترى لهم، لا تسمع عن ركزة وذلوا ذل عظيم. السبب كلام الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وفعل رب العالمين من قبل، وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، زكها بالسنة واتباع السلف يا رب العالمين. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.